بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الإخوة، ما أجمل هذه الحياة، هذه الأوقات التي عشناها مع ربنا جل وعلا، نستمع كلامه ونتضرع إليه جل وعلا. إنها أطيب حياة، خشعت فيها القلوب، ذرفت فيها العيون، ارتاحت فيها الأرواح. فنسأل الله تعالى أن يسعدنا بالقرآن الكريم، ونحن في شهر القرآن، هذه الحياة مع كتاب الله جل وعلا، حقا تعيش الحياة الحقيقية، يحيا قلبك، تكون قريبا من ربك جل وعلا. ربما مرت علينا شهور كثيرة قبل رمضان وما دمعت العين من خشية الله، وما خشع القلب لله، لكن هذه الأجواء الإيمانية في هذا الشهر الكريم نعمة من الله تعالى علينا، حتى نرجع إلى ربنا، حتى نجدد صلتنا بكلام الله جل وعلا الذي هو حياتنا وروحنا وسعادتنا. ومن ما يبين لك أن هذا القرآن هو الحياة الحقيقية لهذا الإنسان على مستوى الفرد والأسر والجماعات والمجتمعات، أن الله تعالى شرع لنا في كتابه أعظم منهاج تحيا به القلوب والمجتمعات. ومن ذلكم تلكم الوصايا العظيمة الربانية في كتاب الله جل وعلا، كما هو عنوان محاضرتنا، وصايا قرآنية، هكذا اختير هذا العنوان، فرأيت أن هذا موضوع جميل يناسب هذا الشهر الكريم الذي نحن فيه، وصايا قرآنية. وهناك آيات في سورة الأنعام جمعت أصول الدين، فيها سعادة المجتمعات، وعظم الله تعالى من شأنها وحثنا على الأخذ بها. فلما ذكر هذه الوصايا ختمها بقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصايا تحيا بها المجتمعات والقلوب. يقول الله تعالى في هذه الوصايا في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات، يعني التي قرأناها من سورة الأنعام. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصي أمته بوصية لأوصاهم بهذه الآيات، لأنها جمعت الخير كله. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. قل تعالوا، الله تعالى يقول لنا تعالوا. كلمة تعالوا أصلها مأخوذ من الشخص إذا كان في مكان مرتفع وينادي من هو أسفل منه يقول تعال، لأن أصل كلمة من العلو، يقول له تعال، كأنه يتعالى من المكان الذي هو في السفل ويصعد إلى العلو، فيتعالى عن السفل إلى العلو. تعالوا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. لأن الإنسان إذا وقع في المحرمات والشهوات يكون في السفل، نفسه تكون بعيدة عن الله في مكان سحيق، بعيد عن الطمأنينة في هذه الدنيا، بعيد عن السعادة، في السفل، بعيد عن الدرجات العالية في الجنة. تريد أن ترتفع إلى السعادة في الدنيا، إلى القرب من الله، استمع لكلام ربك، امتثل كلام الله، خذ بهذه الوصايا، قل تعالوا. إذا اجتنبت هذه المحرمات تعلو بإيمانك إلى درجات عالية، تكون قريبا من الله، لأن هذه المعاصي الإخوة تحول بين العبد وبين ربه. هذه المعاصي غطاء، غشاء على القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. لا تستصغر الذنوب والمعاصي، تقول هذا مجرد نظرة إلى امرأة، هذا مجرد سماع لأغنية أو موسيقى، هذه مجرد شعرات تخرج من الحجاب بالنسبة للنساء تتبرج، وهذا مجرد دخان، مجرد نوم عن الصلاة، معصية بعد معصية بعد معصية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلب نكتة سوداء، قال: فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. كما يحصل لك اليوم في شهر رمضان لما تأتي تقف بين يدي الله، تسمع كلام الله، تتأثر، تدعو الله تعالى أن يغفر لك، أن يرحمك، أن يجعلك من عتقاء من النار في هذا الشهر الكريم، كأن هذا الغشاء ذهب عن قلبك، تشعر بحياة قلبك في هذا الشهر الكريم. لا تحرم نفسك من هذه الحياة الطيبة، عد إلى ربك، قل تعالوا تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. أما يكفيك هذه الشهور الطويلة التي شردت فيها عن الله، غفلت فيها عن الله، إلى متى؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. إذن لا تستهن بأي معصية. إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإذا عاد زادت هذه النقاط، قال: حتى تعلو قلبه فذلك الران، يعني الغشاء. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم، غطى قلوبهم ما كانوا يكسبون من المعاصي. إذن الإخوة، هذا الشهر الكريم شهر التوبة، شهر المغفرة، شهر الرحمة، فرصة أن نرجع إلى ربنا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. افتتح الله تعالى هذه المحرمات بأخطر المحرمات وأقبحها وأشنعها، ألا تشركوا بي شيئا. الشرك بالله شذوذ عن الكون كله، كل الكائنات تعبد الله، تسبح الله، تعرف الله، كما قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حتى كان بعض الصحابة يقول: كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، كل شيء يعبد الله ويسبح الله. فالذي يشرك بالله يتكبر على عبادة الله، يعرض عن الله، لا يسجد لله في حياته سجدة واحدة، ويعبد غير الله من المعبودات الباطلة، من الأصنام، من الأشجار كما كانوا يفعلون من قبل، من الحيوانات، من البقر كما يوجد عند الطوائف أو الأديان المنحرفة، وكما يعبدون عيسى عليه الصلاة والسلام، والأولياء يذهبون إلى بعض القبور والأضرحة: يا ولي فلان قربني إلى الله، اشفني، أعطني. طيب، لماذا تجعل بينك وبين الله واسطة؟ هل تظن أن الله لا يسمع دعاءك، لا يعلم حالك؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الشرك الإخوة هو الذنب الذي لا يغفر، لأنه يناقض الغاية التي خلقنا لأجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه صلتك بالله، يكون بينك وبين الله صلة، محبة، معرفة بعبادته وحده جل وعلا، لا تشرك به شيئا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كم من مظاهر الشرك وللأسف توجد في بعض بلاد المسلمين، كما نرى من تعظيم الأضرحة والقبور والطواف حولها والاستغاثة بأهلها. نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين. إذا أردنا العزة والتمكين فعلينا أن نرجع إلى الدين، إلى توحيد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط ماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لماذا لا نجد إذن تمكينا وعزة؟ ما وفينا بالشرط. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، نسأل أن يردنا جميعا إلى دينه جل وعلا. وإذا سلمك الله من الشرك الأكبر، من أن تعبد غير الله أو تدعو غير الله أو تستغيث بغير الله، فاحمد الله على هذه النعمة، نعمة عظيمة جعلك الله على التوحيد الخالص. لكن هناك أيضا شرك خفي يتسلل في القلوب، الشرك الأصغر. لما تصلي فتقول في نفسك، يأتيك الشيطان يقول لك: أظهر الخشوع، أظهر البكاء والتخشع لله، حتى يقال: ما شاء الله فلان خاشع، فلان يبكي من خشية الله، فيحبط الله عملك لأنك صرفت قلبك إلى غير الله. الشرك الأصغر الرياء. كذلك من صور الشرك الأصغر أن تتعلق القلوب بغير الله، تتعلق القلوب بشهوات الدنيا محبة و إقبالا على الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. هذا ما يأخذ الدرهم ويسجد له، لا، ولكن قلبه تعبد للدنيا. تجد بعض الناس تعبد قلبه للتجارات، وآخر للعقارات، وآخر للنساء، وآخر للمباريات، وآخر وآخر شهوات، كل شهوة تأخذ بمزعة من قلبه، يعيش هكذا مشتت القلب، ما يطمئن قلبه مع ذكر الله، لأن قلبه تعلق بغير الله. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. الله أكبر. فاجعل قلبك لله وحده. تعس عبد الدينار، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بالتعاسة، تعس عبد الدينار، لأن الطمأنينة في توحيد الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا للأسف حال كثير من الناس اليوم. ما سبب الهم والغم الذي يعتري قلوب كثير من الناس اليوم؟ لأن القلوب ما تعلقت بالله وحده، أصبحت القلوب معلقة بالدنيا وشهواتها وملذاتها، من أول ما يصبح إلى أن يضع جنبه على فراشه همه في الدنيا. يخرج لوظيفة، نعم الوظيفة لابد منها ولابد أن تكسب لقمة عيشك، لكن أكثر من ذكر الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. امزج حياتك حتى في الدنيا بذكر الله. كم تجد من ساعات الفراغ في وظيفتك؟ لماذا لا تأخذ منها نصف ساعة تتلو فيها كلام الله، تذكر فيها ربك، تصلي فيها ركعتي الضحى، ثم يرجع بعد هموم الدنيا وضوضاء العمل وشواغل الحياة، يرجع إلى بيته مهموما متعبا، يرتاح ثم يعافس الأهل والأولاد وحوائج الزوجة والأولاد ثم إذا رأى المسلم في حياته ما هي همومك في الدنيا، كيف تعيش، كيف تقضي وقتك، اسأل نفسك وين اليوم نتعشى، مع من نسهر اليوم، مع من نجلس اليوم، وهكذا تمضي الأعمار والدنيا. ماذا قدمت لآخرتك؟ خذ مثالا، ونحن في هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر رمضان، الحمد لله. لو أسأل الآن سؤالا، من يختم القرآن في شهر رمضان؟ نعم، من يختم القرآن؟ تجد كل مسلم تقريبا، حتى من عامة الناس، أقل شيء يمكن يختم القرآن مرة. خير، الحمد لله، يرجع المسلمون يتلون كلام ربهم. لكن خلك صريح مع نفسك، لو تسأل نفسك سؤالا، هل ختمت القرآن من رمضان الماضي إلى رمضان الحالي في هذه السنة 11 شهرا مرت عليك، كم جلست فيها مع الله؟ كم ختمت فيها كلام الله؟ كثير ما جلست جلسات ومحاضرات أسأل هذا السؤال، قد يكون محرجا لكن ما أريد الجواب، أريد السؤال أن توجه السؤال لنفسك. وبعضهم كان يقول: والله يا شيخ ما قرأنا، ما ختمنا. تكون هذه غالب الإجابات للأسف. طيب قراءة جزء واحد كم تأخذ من وقتك؟ ها؟ 20 دقيقة، نصف ساعة، يعني من 24 ساعة ما تستطيع أن تجعل نصف ساعة في اليوم فقط لكتاب الله، ربع ساعة في الصباح، ربع ساعة في المساء لكتاب الله، لكلام ربك، لوصية الله لك. تختم القرآن في كل شهر مرة، هل يستوي؟ تخيل إنسان مرت عليه سنة ختم فيها القرآن 10 مرات، لأنه يقرأ القرآن في كل شهر مرة، في كل يوم نص ساعة فقط، ليس مجتهدا ومبالغا في المسارعة إلى الله، نص ساعة في اليوم، لكن في السنة 10 ختمات. وآخر مرت عليه السنة ما قرأ القرآن فيها إلا آيات متفرقة. هل يستويان عند الله؟ كل حرف كم؟ حسنة، والحسنة بعشر أمثالها كما في الحديث، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. انظر إلى الدرجات. هل يستويان في إيمانهما؟ هذا يختم القرآن عشر مرات تتكرر عليه الوصايا القرآنية والحقائق الإيمانية عشر مرات في السنة، هل يمكن أن يستوي إيمان هذا المسلم بالآخر؟ أبدا ما يستويان. تشعر بأن خشوعك يتغير في صلاتك، إيمانك يزداد، طمأنينة في قلبك، أخلاقك تتغير، حياتك مع زوجتك مع أولادك تتغير، كل هذا ببركة القرآن الكريم. لعلنا الإخوة استطردنا وخرجنا، لكن نعود سريعا نمر على هذه الوصايا القرآنية الكريمة في هذه الآيات. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بي شيئا وبالوالدين إحسانا. تأمل كيف قرن الله تعالى حقه العظيم التوحيد مع حق الوالدين. كما أن الله خلقك، الوالدان هما سبب وجودك، حقهما عظيم. جاءت وصية الله بالوالدين في كتاب الله، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جاء في الحديث أن رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. تريد التوفيق في حياتك والرضا من ربك، عليك ببر الوالدين. كان محمد بن سيرين أحد التابعين عند أمه، مر عليه صاحب له فتعجب من حاله، قال ما بال محمد مريض يشتكي شيئا؟ رآه متذللا ما يكاد يسمع له كلمة، صوته منخفض وخاشع، فقالوا لا، لكن هكذا يكون إذا كان مع أمه في غاية الذل والخشوع مع أمه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ميمون بن مهران رحمه الله كان مع والده يمشي وأبوه شيخ كبير، في الطريق اعترضهما جدول، يعني نهر صغير، ما استطاع الوالد أن يتجاوز النهر، وإذا بميمون بن مهران رحمه الله يتحول إلى جسر، ينطرح على الوحل والماء ويجعل والده يمشي على ظهره، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا فاتك هذا الباب أغلق، مات والداك، فبقي خير كثير وبر عظيم بالدعاء والصدقة، و أن تكثر من الدعاء لهما، وبالوالدين إحسانا. ثم قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر. لماذا تسيء الظن بالله كما كان يفعل أهل الجاهلية؟ نحن نرزقكم وإياهم، الذي رزقكم يرزقهم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من إملاق حاصل بكم، ولهذا قدم ذكر الآباء هنا، قال نحن نرزقكم وإياهم، بخلاف سورة الإسراء قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خاف من الفقر على أولاده، قال نحن نرزقهم وإياكم. وكانوا يقتلون أولادهم بسبب الفقر بسبب العار، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يقول شاعر إسلامي أدرك الجاهلية وكان قد وأد بنتا له، يقول إذا تذكرت بنتي وهي تندبني فاضت لعبرة بنتي عبرتي بدمي. تخيل، قتل ابنته، دفنها في التراب، ثم أصبح مسلما، خرج من هذه الظلمات إلى النور. كلما تذكر هذا الموقف يبكي الدم. اليوم ونحن في عصر الحضارة والنهضة العلمية، الوأد، وأد البنات لا يزال موجودا، وقتل الأولاد لا يزال موجودا، لكن بصورة أخرى، بصورة متحضرة. إذا أهمل الوالد أو الأم، أهمل الولد، ما ربياه التربية السليمة الإسلامية، وهكذا هو للأسف في نفسه قدوة سيئة، لا يحافظ على صلاته ويقترف المحرمات. الولد يرى أباه أو أمه يفعلان الحرام، الأم متبرجة والأب ربما ما يحافظ على الصلاة في المسجد، ويعكف على المسلسلات والصور الخليعة والدخان، ويسمع الكلام البذيء. ماذا تتوقع من هذا الولد أن ينشأ؟ كيف ينشأ؟ هذا في الحقيقة قتل له، لأن البعد عن الله فيه الهلاك. بعض الناس ربما يئد ابنته في بيته، كلما جاءها خاطب يخطبها يضع له شروط تعجيزية، وهكذا تمر السنوات حتى تكبر البنت المسكينة، يفوتها قطار الزواج ويحرمها من الأمومة وأن ترزق بأولاد، فكأنه دفنها في البيت وأذهب زهرة حياتها. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. ثم عمم الفواحش، قال ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا، يعني تكون بعيدا عنها وعن وسائلها. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، العلانية والسر. ومن هذه الفواحش كما قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا الزنا، لا تتساهل في الخلوة بامرأة أجنبية، تخلو معها، تنظر إليها، ثم يسول لكم الشيطان والعياذ بالله حتى تقع الفاحشة والعياذ بالله. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الفواحش هي الكبائر المستفحشة القبيحة، مثل القتل، مثل الزنا، مثل الربا، مثل شرب الخمر، مثل السرقة. انظروا إلى وصايا القرآن تطهر المجتمع، نسأل الله تعالى أن يطهر مجتمعات المسلمين من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هناك فواحش معلنة، ممكن يكون الزنا معلنا، وهناك زنا يكون والعياذ بالله أيضا في السر والخفاء. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كذلك هناك فواحش قلبية. طهر قلبك من الشرك، من الكبر، من الغرور بالنفس، من العجب، من الحقد، من الحسد، من العداوة، من البغضاء، هذه فواحش في القلوب. ثم خص فاحشة شنيعة، قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إلا بالحق يعني التارك لدينه، الزاني المحصن، وقاتل النفس، القصاص حياة للناس، فالقاتل يقتل ولكم في القصاص حياة، هذا قتل النفس بالحق. فحفظ النفوس مقصد عظيم في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. انظر إلى المجتمع المسلم، أولا حفظ الدين، ألا تشركوا بي شيئا، ثم أعظم شيء في المجتمع في حياة الناس بعد الدين الذي فيه حياة الأرواح والقلوب هو ماذا؟ حفظ ماذا؟ النفوس. تخيل أنت تعيش في مجتمع في أي لحظة ممكن أن تقتل. انظر إلى بعض المجتمعات التي رفع منها الأمن، يعيشون في فتن، جماعات يقتل بعضها بعضا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا، أن يديم علينا نعمة الأمن، وأن يرزق بلاد المسلمين نعمة الأمن والأمان والإيمان. تخيل تعيش في هذه البلاد، والله ما تهنأ لك لقمة العيش. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فحفظ النفوس من أعظم مقاصد الدين. قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هنا قال تعقلون لأن فعل هذه الفواحش من خساسة العقول، فهذا فيه تنبيه للإنسان، لأنه إذا فكر بعقله سيجتنب هذه الفواحش من الشرك بالله. كيف تعبد غير الله؟ والله هو الذي خلقك ورزقك. كيف تعتدي على أخيك المسلم بغير حق، أو على الإنسان عموما؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. حتى الكافر ما يجوز لك أن تقتله ما دام أنه معاهد ومستأمن في بلاد المسلمين. ما يقتل إلا الذي يحارب، الحربي الذي يحارب المسلمين، الذي يصد عن الدين. أما الكافر الذي لا يقاتلك لا يجوز أن تقتله حتى إذا كان في ميدان القتال. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد عن قتل النساء والصبيان. الراهب في صومعته لا يقتل، الذي لا يشارك في القتال لا يقتل. الدين جاء لرحمة الناس. بعض الجماعات المنحرفة الذين يزعمون الجهاد وفي الحقيقة هم يفسدون ولا يصلحون، همهم إذا مسكوا الكافر أن يقتلوا، همهم أن يفجروا، أن يقتلوا، وهذا ليس من الإسلام في شيء. الإسلام هداية للناس، رحمة للناس. أنت تريد من هذا الكافر أن يسلم، أن تنقذه من النار، من أن يخلد في النار، لا أن تقتله ثم يخلد في نار جهنم. قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. انظر الآن الآيات فيها حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، لأنه كما ذكرنا قال: ولا تقربوا الفواحش، ومن أعظم الفواحش الزنا. وحفظ العقل لعلكم تعقلون، والفواحش يدخل فيها شرب الخمر. ثم نبه على استعمال العقول فيما ينفع لعلكم تعقلون. بقي أيضا حفظ المال. انظر سبحان الله، هذه وصية جامعة. إذن فيها حفظ الضروريات الخمس في حياة الناس. لو تسأل نفسك تقول: ما هي أعظم الأشياء التي ينبغي أن تتوفر في المجتمع في الدولة حتى تعيش بسعادة وطمأنينة؟ دين، النفس، العرض، العقل، المال. هذه الخمسة جاء الإسلام بحفظها. فانتقلت الآية بعد ذلك لحفظ المال، والتفتت الآيات إلى فرد ضعيف المجتمع، اليتيم الذي فقد أباه، فقد من ينصره، يمكن أن يؤخذ مال بغير حق. قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. إذا كنت كافلا لليتيم تنمي ماله بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، يعني إذا بلغ سن البلوغ مع الرشد. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ثم أيضا قال: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. إصلاح الاقتصاد والتعامل التجاري، لأن المال عصب الحياة. إذا انتشر الغش، انتشرت المعاملات المحرمة من الربا، من الاحتكار، من الغش التجاري، من الرشوة، تفسد حياة الناس، تضيق حياة الناس، فما يعيشون في راحة. تجد الديون تتراكم، تجد الإحسان يقل في المجتمع، كل يريد المال وينافس، لا يعطي، لا يرحم. فربما باع الحرام وتاجر في الحرام لأجل أموال زائلة من الدنيا، فتضيع حياة الناس، يشقى الناس حياتهم. جاء الإسلام بحفظ النظام المالي حتى يسعد الناس حياتهم، جاء بهذا التكافل، اليتيم يحفظ ماله ويقام العدل في الوزن والكيل، وهذا إشارة إلى التعامل التجاري عموما. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، لأنه ممكن أنت تقول هذه 10 كيلو لكن تكون 9 كيلو ونصف أو 3/4، يعني الشيء اليسير الطفيف إذا ما تعمد الإنسان أن يغش غيره فهو معفو عنه. ولهذا قال ولا لا نكلف نفسا إلا وسعها، تتحرى الدقة في الحلال لكن ربما يعني تنقص شيء أو تزيد شيئا فيكون هذا من المعفو عنه. لا نكلف نفسا إلا وسعها. ثم انتقل من العدل في المال إلى العدل في الأقوال، قال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، لو أنك ستشهد شهادة على قريبك، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. لا تقول لا مسكين هذا فقير، صحيح وإن كان ظالما لكن فقير، يعني خلينا نشهد له. لا، وإذا قلتم فاعدلوا، بل هذا يدخل في كل الأقوال، وإذا قلتم فاعدلوا، فاعدلوا، لا تتكلم بكلمة جائرة، كلمة خبيثة من المعاصي، من الغيبة، من النميمة، من التفريق بين الناس، من السب والشتم، تكون قاسيا على زوجتك، على أولادك، ما يسمعون من كلمة خير، كلمة طيبة، لا. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. وعهد الله يدخل فيه العهد الذي بينك وبين الله، وهذا يدخل فيه الدين كله من توحيد الله، الصلاة، التقوى، الصيام، وكذلك العهد الذي يكون بينك وبين الناس، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. تخيل كل معاهدة بين طرفين يراعي فيها المسلم الطرف الآخر وأنه سيؤدي له حقه، ما يغشه، ما يظلمه، يراقب الله تعالى في هذا العهد، كيف ستكون حياة الناس؟ الزواج عهد بين الرجل وامرأته، سيصلح حاله مع زوجته وتصلح حاله مع زوجها، كذلك في البيوع، في المعاملات، في الشركات. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. شوف الآن المحاكم كم فيها من مشاكل، من ديون، من شيكات مردودة، من 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 من، لكن لو كل مسلم قال لما يعقد العقد والله على ما نقول وكيل، راقب الله، كان أمينا، تزول هذه المشاكل والهموم والغموم في حياة الناس. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، لأن هذه أمور حسنها معروف في عقول الناس وفي حياة الناس، أنهم لا يظلمون اليتيم، ما يأكلون ماله، أنهم يتعاملون فيما بينهم بالعدل، هذه أمور معروفة يحتاج الإنسان فيها فقط إلى أن يتذكر. فقال لعلكم تذكرون. ثم نختم بالوصية الجامعة في هذه الوصايا، قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا دين الإسلام، هذا إشارة إلى الوصايا المتقدمة، هذا الدين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وهذه أعظم نعمة، الله تعالى فرض علينا أن نسأله في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، دين الإسلام. والله الإخوة لا توجد نعمة أعظم من هذه النعمة، أن جعلنا الله تعالى مسلمين. نسأل الله تعالى كما أعطانا أعظم ما في خزائنه وهو الإسلام، نسأله تعالى أن يعطينا أوسع ما في خزائنه وهو رحمته وعفوه. سبحانه جل وعلا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطا مستقيما وقال: هذا صراط الله مستقيما. شوف الإسلام الله سماه الصراط المستقيم، مستقيم لأنك الآن هذه نقطتين، ما هو أقرب طريق وأسرع طريق وأسهل طريق؟ ثلاث صفات: أقرب وأسرع وأسهل، كيف؟ الخط المستقيم. كلما عوج الطريق أصبح بعيدا، أصبح شاقا، أصبح صعبا. إذن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي يجد فيه الإنسان الحياة الحقيقية، السعادة، الراحة. ولهذا كثير من الكفار يسلمون لأنهم وجدوا في الإسلام الاستقامة والوضوح. هذا واحد بريطاني ستيفن، ثم لما أسلم سمى نفسه محمد يسلم، يقول: سبب إسلامي أني منذ صغري في نفسي أسئلة ما وجدت جوابها في كل الديانات التي قرأتها. أولا الدين الذي كان عليه، دين النصارى، يقولون عيسى ابن الله، يقول وأنا صغير أقول: معقول الآن نحن نقول ميلاد المسيح 2000 سنة، أكثر من 2000 سنة، ليش ما كان للرب إلا ابن واحد؟ ليش مرت على الرب من أن كان له عيسى 2000 سنة، ليش ما جاء له ولد آخر؟ طيب سبحان الله، أسئلة هكذا يعني. ويقول: هل معقول الله تعالى يحتاج إلى ولد؟ وا 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 أسئلة عن الرب، عن حقيقة الرب وعلاقة الرب بخلقه وهذا الكون، وماذا بعد هذه الحياة؟ يا ترى هل هناك حياة أخرى؟ ما وجد شيئا واضحا إلا في دين الإسلام كما هي العقيدة الواضحة. هذا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهكذا تريد السعادة، تريد الطمأنينة، والله لا تتعب نفسك. هذه الشهوات، هذه الشبهات كما رسمها النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين الصراط ويساره، ثم رسم عن يمين هذا الخط ويساره خطوطا متفرعة هكذا عن يمينه ويساره، قال: وهذه السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. سبل الشهوات: طريق الخمر، طريق المخدرات، طريق الزنا، طريق والعياذ بالله يعني الفواحش، تحطم حياة العبد، والله ما تجد السعادة الحقيقية، لذة موهومة في هذه الفواحش والشهوات، ثم تنقلب إلى حسرات. أذكر مرة واحد من الشباب جاني بعد صلاة العشاء يقول: يا شيخ أكلمك في موضوع. لما انصرف الناس قال: يا شيخ الآن وقعت في الزنا وجيت أبحث عن الخلاص، ما أدري ماذا حصل به. يقول هكذا بالحرف الواحد، يقول: أود أن تبتلعني الأرض، تنشق الأرض تبتلعني. أقول في نفسي: سبحان الله، وين الشهوة اللي كان يبحث عنها ويريد أن يتمتع ويتلذذ؟ أوهام. لن تجد الراحة إلا في ذكر الله، إلا في الرجوع إلى الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكذلك الشبهات: ولا تتبعوا السبل، الطرق المنحرفة. كم من الشباب وللأسف راحوا ضحية الأفكار المنحرفة من تكفير المسلمين وتكفير ولاة الأمر، فكر الخوارج المارقين الذين يخرجون على ولاة الأمر بالثورات والمظاهرات، ثم بعد ذلك يقتل المسلمين ويفجر ويخرب، ضيع حياته في الأفكار المنحرفة. كم من الناس والعياذ بالله من تلبسوا بالغيظ والحقد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسبون الصحابة ويشتمون الصحابة، وهم أعظم جيل، جيل الصحابة الذين نقلوا لنا الدين، لكن هكذا شبهات وطرق ملتوية زين لهم الشيطان، وهكذا طرق ملتوية كثيرة. كم من الناس من ضيع ربه، يعتقد عقيدة في نفسه يقول لا تقل الله فوق عرشه فوق سماواته، لا ما ندري أين الله، سبحان الله، ضيع ربه بسبب شبهات فلسفية، الرحمن على العرش استوى، يخافون ربهم من فوقهم، سبح اسم ربك الأعلى، أنت تمد يديك إلى السماء تقول يا رب يا رب، فطرة في النفوس، لكن طرق ملتوية. من الطرق الملتوية، من السبل المنحرفة عن الصراط الإخوة، ما ظهر وبدأ يظهر الآن في أيامنا هذه فكر الإلحاد وتقديم العقل على النقل ورد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السنة أصلا لا يحتج بها، السنة لا قيمة لها في الدين، الدين هو القرآن فقط. سبحان الله، الله تعالى في القرآن يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، كم أمرنا الله بطاعة الله ورسوله. طيب الله تعالى يقول وقيموا الصلاة، كيف تقيم الصلاة؟ كيف تعرف الصلوات الخمس؟ من وين عرفت خمس صلوات؟ ما في في القرآن خمس صلوات، في إشارة نعم في بعض الآيات، لكن هذه الصلوات الخمس بأركانها بصفاتها ما توجد إلا في السنة. السنة تبين القرآن وتشرح القرآن، هناك أحكام أيضا زائدة في السنة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ودون علماء الإسلام أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه جهود جبارة من زمن سلفنا إلى زماننا هذا في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي نكرات من الناس ليس لهم قدم سبق في العلم وفي الدعوة، هكذا ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يعني بالعقل يقول مثلا كما سمعت بعضهم يقول ليش المرأة ما تصوم وهي حائط؟ إيش اللي يمنع يعني؟ يعني هكذا هي نجسة ما تستطيع أن تصوم؟ بالعياذ بالله. يقول أين الدليل من القرآن؟ سبحان الله. سئلت عائشة رضي الله عنها فقالت كنا نؤمر، شوف تعظيم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نؤمر بقضاء الصوم وأن لا نقضي الصلاة، وهذا طاعة لله ورسوله. ثم لا يوجد شيء في القرآن والسنة إلا بحكمة إلهية. كانوا في الماضي يقولون في حديث الذباب، تذكرون إذا سقط الذباب في إناء أحدكم، في شراب أحدكم، فليغمسه ثم لينزعه، ما كانت العقول تصدق كيف كذا، ويعترضون يأتون بمثل هذا الحديث من قديم كمثال يستهزئون به والعياذ بالله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نحن في غنى عن العلم الحديث واكتشافات العلم الحديث، لكن تأمل النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، ويأتي العلم الحديث يكتشف هذا في جناح الذباب. يعني إذا أردت أن تشرب الشراب هذا الذي سقط فيه الذباب وتكون مطمئنا سليما ما تصاب بمرض، اغمسه حتى يحصل هناك مضاد للجراثيم التي في الجناح الآخر، لأنه ممكن يسقط على جناح وما يدخل الجناح الآخر في الماء، فأنت اغمسه وانزعه، يكون هناك مضاد إلهي، مضاد خلقه الله في الذباب، وتشرب وأنت مرتاح. عافته نفسك، ما تريد أن تشرب ليس حراما، اتركه ألقه يجوز، لكن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. انظر جاء العلم، وكم اكتشف العلم الحديث من حقائق في البحار، في طبقات الأرض، في الفلك، وفيها إشارات علمية في القرآن الكريم سبحان الله، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا بعد ذلك بعض الناس وللأسف ينحرف، ومن المسلمين أو يكون عنده فكر الإلحاد والعياذ بالله، والله اتصلت بي امرأة تبكي على ابنتها تقول نحن عائلة محافظة عائلة متدينة، اكتشفت أن بنتي ملحدة، بنتي ما تؤمن بالقرآن وما تؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ تأثرت بدكتور في الجامعة عند هذا الفكر وبعض الطلاب هناك في الجامعة. سبحان الله، يعني هذا الهاتف هذا الذي نحمله دائما معنا، الواحد ينظر إليه يقول هذا مستحيل يوجد صدفة هكذا، لابد يكون له مهندس صانع خبير، فكيف بهذا الوجود المتقن؟ سبحان الله، كما قال أعرابي على فطرة البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. أفليل داج وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذات ذو أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير سبحانه جل وعلا؟ لكن هذا الإخوة بسبب ماذا؟ بسبب البعد عن الله، تجد هذا بعيد عن الدين، بعيد عن الصلاة، بعيد عن الصلة بالله، فلما يقال له ترى ما في دين وما في إله وما في شيء يقيدك، خلاص هو هذا الذي يريده، يريد الشهوات، هي ليست شبهة، لأن الإيمان بالله فطرة في النفوس، فطرة في القلوب، فإذا ركبوا في الفلك، حتى كفار قريش، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لكن فلما نجاهم إلى البر جاءتهم الدنيا والشهوات إذا هم يشركون، نسوا غفلوا. وهكذا فنحن نحتاج إلى أن نرجع إلى القرآن، أن نرجع إلى الدين، نأخذ بأيدي إخواننا إلى دين الله، نرغبهم في دين الله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، ختم بهذه الوصية الجامعة وقال تتقون، لأن الذي يسلك الصراط المستقيم يوصله إلى المقصود الأعظم، تقوى الله جل وعلا، كما قال الله تعالى في الصيام لعلكم تتقون، قال وأقيموا الصلاة واتقوه، تقوى الله أن تراقب الله، أن تكون قريبا من الله، تبتعد عن المحرمات، تؤدي الواجبات، تقوى الله جل وعلا هي الغاية. تأمل في هذه الدرجات لعلكم تعقلون، أول ما يبدأ الإنسان يفكر بعقله ثم يتذكر كلام ربه، تأمل، هو لما يفكر في عقله، هذا المطلوب أن تتدبر، المقصود أن تفكر بعقلك في آيات الله، أن تفكر بعقلك فيما تراه من آيات الله الكونية وما تسمعه من آيات الله الشرعية، فإذا استخدم المسلم، استخدم الإنسان عموما عقله اهتدى. لعلكم تعقلون، فإذا عقل عن الله ما بقي له إلا أن يتذكر، أن يتذكر عن أن يعمل بما يعقل، كما قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، يعني بعقولهم يتعقلوا يتدبروا، قال وليتذكر أولو الألباب. فقال هنا تعقلون ثم تذكرون، وفي القراءة الأخرى تذكرون تعمل، وإذا عملت وتذكرت تكون من المتقين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الحياة منهم والأموات، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عتقاء من النار في هذا الشهر الكريم ونجعلنا فيه من المقبولين المرحومين الفائزين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.